لكن شلون نتقرب من الله عز وجل؟ هل هناك أبواب؟ هل هناك نوافذ؟ هل هناك طرق؟ نعم، الروايات الشريفة وكذلك الآيات القرآنية بيّنت لنا طرق الوصول إلى الله وسبل التقرب من الله وكيف نكون قريبين من ربنا وأقرب الناس من ربنا. من جملة هذه الطرق ومن جملة هذه السبل أيها الإخوة الكرام، التفتوا، من أهم هذه السبل هو السجود، بل ورد في الروايات كما في الرواية اللي قرأتها في البداية، وصية النبي صلى الله عليه وآله التي تلوتها على مسامعكم، أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. الحالة اللي تخليك أقرب شيء إلى الله عز وجل هو السجود. فلسفة ذلك ربما تأتي في مكان آخر، لكن فلسفة ذلك بصورة مختصرة أن السجود يمثل أقصى غايات الخضوع إلى الله عز وجل، وهو أقصى غايات العبودية. وكلما اشتدت درجة العبودية عند الإنسان وكلما اشتدت درجة الخضوع عند الإنسان ازدادت درجة القرب، يعني بيناتهم تناسب طردي. السجود يمثل أقصى غايات الخضوع والعبودية لله تبارك وتعالى. لهذا أقرب نقطة وأقرب مرحلة وأكثر شيء يقرب الإنسان إلى الله عز وجل هو السجود، ولذلك علينا أن نكثر منه أيها الإخوة الكرام وأن نطيل في سجودنا. ولهذا ورد نهي عن أن ننقر كنقر الغراب، كنقر الغراب في صلاتنا وفي غير صلاتنا. علينا أن لا نفوت السجود بعد الصلاة. في مواطن أخرى السجاد زين العابدين سلام الله عليه سمي سجادا لأنه ما تجددت له نعمة إلا وخر ساجدا، وما تجددت له بلية إلا وخر ساجدا. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من الساجدين، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عطرة للآية 31 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
بعد أن بين الله سبحانه وتعالى في آيات سابقة أن الملابس هي زينة الإنسان، أمر عز وجل الحجاج والمعتمرين في هذه الآية أن يحافظوا على ملابسهم أثناء طوافهم في المسجد الحرام، فلا يطوفوا حول الكعبة عراة، وكذلك يجب عليهم عندما يدخلون كل مسجد، وعليهم أن يدخلوه وهم يرتدون ملابس مناسبة، وأن يراعوا حرمة هذا المكان المقدس ويؤدوا آداب زيارته. وأكدت الأحاديث الشريفة أن لبس الملابس الطاهرة والجميلة لدى دخول المسجد للصلاة، وهذا ما ورد في الأثر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين الذين هم قدوتنا في أعمالنا. وتتطرق هذه الآية إلى مسألة الأطعمة والأشربة، فتحث على تناول الأطعمة والأشربة وتجنب الإسراف. ولهذا توصي هذه الآية بني آدم أن يطيعوا أوامر الله فيما أنزله لهم من نعم، وتحذرهم أن أي إسراف هو تجاوز للحدود. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا، المسجد هو بيت الله ومحل اجتماع عباده، فيجب أن يكون دائما جميلا ومزينا. ثانيا، الغذاء الروحي أهم من الغذاء الجسدي، إذن الصلاة أولا ثم الطعام. ثالثا، إنه يجوز للإنسان أن يتمتع بالمواهب الطبيعية بالمقدار اللازم والضروري، ولا يحق له أن يبذر ويسرف.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
والآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 32 من سورة الأعراف.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
تتساءل هذه الآية بلهجة التأنيب والتقريع عمن حرم أنواع الزينة والنعيم التي خلق الله لعباده الصالحين المؤمنين، خلقها لهم ليستفيدوا منها، ولكنه لم يمنعها عن الكافرين، بل سيحرمون منها يوم القيامة، وتكون عندها خالصة للمؤمنين. وفي هذا المجال يبتلى البشر بالإفراط والتفريط، فبعضهم يسرفون في استغلال النعم الإلهية ويبذرونها، والبعض الآخر يتبعون سبيل الرهبانية وينكرون احتياجاتهم الطبيعية والغريزية. والقرآن في هذه الآية والآية التي تسبقها يحارب الفئتين ويؤنبهم على إسرافهم مرة وعدم استغلالهم للنعم التي أحلها الله لهم مرة أخرى. مستمع الكريم، من هذه الآية الكريمة نستنتج أولا: كما أن إباحة المحرمات غير جائزة، كذلك فإن تحريم المباحات غير جائز. ثانيا: إن الله شجع المؤمنين على الاستفادة من أنواع الزينة المباحة ضمن إطار القوانين الدينية والتعاليم الإسلامية. ثالثا: النعم الدنيوية يستفيد منها المؤمن والكافر في الدنيا، ولكنها خاصة للمؤمنين يوم القيامة.
عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 33 من سورة الأعراف.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
بعض المؤمنين البسطاء يظنون أن سبيل مرضاة الله يكون بالعبادة واعتزال الناس، ويظنون أن التقوى والزهد لا يكونان إلا في ترك الدنيا ومظاهرها، ويعتقدون أن العمل للدنيا مطلق عمل قبيح وغير مطلوب. هذه الآية ترد عليهم وتفند ادعاءاتهم بأن الله لم يحرم إلا أشياء قليلة، وكل ما عداها مباح، فقد حرم عز وجل ظلم الآخرين والذنوب والمعاصي والأفعال السيئة والشرك والرياء والبدع والخرافات، فتجنبوا هذه الأمور واستفيدوا من نعم الدنيا ما شئتم. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج مستمع الكريم: أولا، المباحات كثيرة والمحرمات قليلة، فقد أعطى الله الحرية للإنسان ومنع عنه أشياء قليلة. ثانيا، إن الله حرم القبائح والإثم وما يلوث الجسم والروح، حرم هذه السيئات التي تدركها الفطرة البشرية وتسلم بها. ثالثا، الذنب ذنب وقبحه ذاتي إن أدرك الناس ذلك أم لم يدركوه، ولا يقلل من قبحه إن لم يعرفه الناس. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا بريان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو الجهاد الأكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بين الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس، وبين الحديث عن الخواطر التي تمنع من التوجه وحضور القلب في الصلاة، علاقة جذرية. في هذا المجال أذكر نصا للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، أيضا من كتاب الأربعون حديثا، حول النفس والمعركة التي تدور فيها، وأساس هذه المعركة مادتها هي عبارة عن الخواطر. يقول الإمام: أعلم أن مقام النفس الأول ومنزلها الأدنى والأسفل هو منزل الملك والظاهر وعالمهما. في عنا مصطلح ملك يعني عالم الظاهر، مصطلح ملكوت عالم الباطن. يقول الإمام: مقام النفس الأول ومنزلها الأدنى والأسفل هو منزل الملك والظاهر وعالم الملك وعالم الظاهر، وفي هذا المقام تتألق الأشعة والأنوار الغيبية. أنوار النفس الغيبية تسطع وتتألق في هذا الجسد المادي والهيكل الظاهري، وتمنحه الحياة العرضية، يعني حياة الجسد ليست ذاتية وإنما تعرض عليه، وتجهز. هنا بدأنا الحديث عن المعركة في عالم النفس، يعني النفس في عالم الظاهر في مقامها الأول الأدنى الذي هو الجسد، هذا الهيكل الظاهري الذي تمنحه الحياة. النفس تجهز فيه الجيوش، فتكون ساحة معركة النفس وجهادها هي نفس هذا الجسد. ساحة معركة النفس، ساحة جهاد النفس الذي هو الجهاد الأكبر، هذا الجسد. وجنود النفس هي قواها الظاهرية التي وجدت في الأقاليم الملكية السبعة. جنود النفس هي المنتشرة، عبارة عن القوى الظاهرية المنتشرة في الأقاليم الظاهرية السبعة. شو هي الأقاليم؟ الأذن والعين واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، يعني كل حاسة من هذه الحواس هي عبارة عن إقليم، عبارة عن عالم، وتكون جميع هذه القوى المتوزعة في تلك الأقاليم السبعة تحت تصرف النفس في مقام الوهم. فالوهم سلطان جميع القوى الظاهرية والباطنية للنفس. الوهم يعني الإنسان بحسب ما تغلب فيه الخواطر يتوهم، يصير عنده استنتاج معين. فإذا تحكم الوهم على تلك القوى سواء بذاته مستقلا أو بتدخل الشيطان، جعل تلك القوى النفسية المنتشرة في الأقاليم السبعة التي تقدمت، جعلها جنودا للشيطان، تصبح قوى النفس جنودا للشيطان. لماذا؟ لأن الوهم هو المتحكم بالخواطر التي تحرك بالنتيجة هذه الجوارح. بذلك يجعل هذه المملكة تحت سلطان الشيطان. الوهم هو القائد الشيطان الميداني، يعني المعركة التي يخوضها الشيطان في النفس. الذي يجعل الشيطان ينتصر هو الوهم عندما يتحكم بهذه القوى الموجودة في أقاليم مملكة النفس، الأقاليم السبعة. بذلك يجعل هذه المملكة تحت سلطان الشيطان، وتنهزم عندها جنود الرحمن والعقل. إذن في معركة حقيقية داخل كل نفس، بمعنى أنه واحدنا بالظاهر ببين أنه ما عم يتحرك، ما عم يتصرف أي تصرف يدل على تخطيط أو ما شابه، لكن بالباطن بيكون في مخزون يتلاطم من الجنود المتصارعة. تنهزم عندها جنود الرحمن والعقل، وتتوارى وتخرج من نشأة الملك وعالم الإنسان وتهاجر عنه، وتصبح هذه المملكة خاصة بالشيطان. يعني لما نشوف أنه واحد تكرم جنس الأخلاق ما عنده، معناها أنه المعركة خسرها من زمان، والشيطان احتل مملكة نفسه، وجنود الرحمن، جنود القوى الرحمانية أو القوى الرحمانية اللي هي جنود رحمانية، اضطرت أن تتشرد وتخرج من هذه النفس. فتمحض هذا الشخص في الشر واتباع الشيطان. والمدخل ما هو المدخل؟ عدم انتباهه لخواطره التي هي كالرياح الهوجاء تتلاعب به وتتقاذفه من جهة إلى جهة. بينما لو أنه وقف عند الخواطر وعرف كيف يتعامل معها، لأمكنه أن يمنع انتصار الشيطان، وبالتالي أن يمنع طرد الشيطان لجنود الرحمن من مملكته، لأنه جنود الرحمن بالتالي تأثيرهم بحسب إقبال الإنسان على الرحمن. يعني الله عز وجل ركز في كل فطرة حب الخير وإمكانية تركه والوقوع في الشر. يعني في إمكانية فعل الخير وفي إمكانية فعل الشر، لكن الإنسان شاءه الله عز وجل أن يكون مخلوقا مختارا، فهو يستطيع أن يقرر يسلك هذا الطريق أو هذا الطريق. هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه، الذي انهزمت جنود الرحمن والعقل من نفسه، هو باختياره أراد أن ينصر جنود الشيطان، وتصبح هذه المملكة خاصة بالشيطان. هذا متى؟ إذا تحكم الوهم بالقوى الرحمانية المبثوثة في الأقاليم السبعة. أما إذا خضع الوهم، إذا ما تحكم الوهم بهذه القوى الرحمانية المبثوثة في هذه الأقاليم، إذا خضع الوهم لحكم العقل وأصبح الحاكم العقل والشرع، وكانت حركات الشخص وسكناته مقيدة بنظام العقل والشرع، فقد أصبحت هذه المملكة مملكة روحانية. أضيف أن تعبير هنا للإمام الخميني رضي الله تعالى عليه، أصبحت هذه المملكة مملكة روحانية وعقلانية، ولم يجد الشيطان وجنوده محط قدم لهم فيها. إذن جهاد النفس في هذا المقام عبارة عن انتصار الإنسان على قواه الظاهرية وجعلها مؤتمرة بأمر الخالق، وعن تطهير المملكة، يعني عبارة عن انتصار الإنسان، جهاد النفس عبارة عن انتصار الإنسان وعبارة عن تطهير المملكة من دنس وجود قوى الشيطان وجنوده. إذن المعركة حقيقية في ساحة النفس، هذه المعركة تدور رحاها باستمرار، والإنسان يستطيع أن ينصر هذه الجبهة أو هذه الجبهة، يستطيع أن ينصر جنود الشيطان أو أن ينصر جنود الرحمن. لكن متى يستطيع ذلك؟ إذا تعامل مع الخواطر بما تستحق، إذا تنبه أن هذه الخواطر ينبغي أن تراقب، وينبغي أن نتعرف عليها، وينبغي أن نحللها ونعرف أسبابها والمنشأ، ليمكننا أن نقف مع هذا الجانب من طرفي المعركة أو مع الطرف الآخر والجانب الآخر. هكذا يتضح أن الحديث عن الخشوع في الصلاة هو أساس وأساس جهاد النفس، أساس وأساس الجهاد الأكبر. وهكذا يتضح أن الشخص الذي لا يحرص على تدريب نفسه على الخشوع في الصلاة بشكل دائم فهو أبعد ما يكون عن العناية بجهاد النفس. يعني إذا واحدنا بالظاهر أو بأن حاله أو بأن أحدى أنه هو حاب يكون متدين عن جد ويريد أن يطلع على برامج عبادية وإلى غير ذلك، لكن ما زال إلى الآن لم يتقدم خطوة في مجال معرفة الخواطر وفي مجال القرار بالتعامل الإيجابي والمسؤول مع هذه الخواطر، فإذن لم يقرر بعد أن يدخل في باب تزكية النفس. الحديث عن الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس مرتبط جذريا بالحديث عن الخواطر. هنا ينبغي أن نفكر باستمرار بالمضمون العظيم، الفائدة الكبيرة الجزيلة الوفيرة التي نحصل عليها لجهاد النفس من خلال الصلاة أول الوقت، ومن خلال التأمل بكل العناصر التي تساعدنا على التوجه في الصلاة، من قبيل مقدمات الصلاة، من قبيل مثلا سواء أثناء الوضوء أذكار الوضوء والاهتمام بها كم يساعد على التحضير للتوجه في الصلاة، أو مثلا الأذان والإقامة أو الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام. هذه الأمور تتضافر كلها في تقريبنا من حمل هم تزكية النفس كما ينبغي وكما يستحقه هذا الهم. هذه العناوين حول معركة النفس والخصوصيات المرتبطة بها من جنود الرحمن وجنود الشيطان تنبهنا إلى حقيقة الروافد الثقافية التربوية التي تصب في بناء الشخصية بناء مؤهلا لحمل راية جهاد النفس. الروافد الثقافية التي تبني الشخصية المؤمنة بطريقة تجعلها في قلب معركة الجهاد الأكبر روافد كثيرة جدا. إشارة سريعة إلى بعض هذه الروافد، بعض الخصوصيات، من قبيل ذكر الموت. هذا الحث الكثير على ذكر الموت سببه أن ذكر الموت يجعلنا قريبين من تفكير بالجهاد الأكبر، يجعلنا نهتم بالجهاد الأكبر، يجعلنا نحرص على تزكية أنفسنا، ونحرص على التفريق بين عالم الشهادة والمادي والدنيا وعالم الآخرة، وأن مستقبلنا الحقيقي هو الذي ينتظرنا. والمدخل إلى التعامل السليم مع هذا المستقبل الذي هو بعمر الخلود من خلال التفكير بالخواطر، التي إذا أردنا أن نفكر بالجناية التي تجنيه علينا هذه الخواطر إن لم نتعامل معها بما ينبغي، فإن منعها لنا عن تحصيل الخشوع في الصلاة، تحصيل بركة عمود الدين، هذا وحده كفيل بجعلنا ندرك الخسارة الكبيرة التي نمنا بها عندما لا نتعامل مع الخواطر بما ينبغي. اللهم من علينا بما أنت أهله، والحمد لله رب العالمين.
أيها الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. نسألكم الدعاء ودمتم في أمان الله وحفظه.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. Thank you. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة. أما بعد، فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله واجلس لهم العصرين، فأفتي المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم، ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك، ولا حاجب إلا وجهك، ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها، فإنها إن ذيدت عن أبوابك في أول وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها. وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة، مصيبا به مواضع الفاقة والخلات، وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه في من قبلنا. ومر أهل مكة ألا يأخذ من ساكن أجرا، فإن الله سبحانه يقول: سواء العاكف فيه والبادي، فالعاكف المقيم به والبادي الذي يحج إليه من غير أهله. وفقنا الله وإياكم لمحابه والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته: أما بعد، فإنما مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها قاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما أيقنت به من فراقها وتصرف حالاتها، وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته عنه إلى محذور أو إلى إيناس، أزالته عنه إلى إيحاش. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى الحارث الهمذاني: وتمسك بحبل القرآن واستنصحه، وأحل حلاله وحرم حرامه، وصدق بما سلف من الحق، واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها، فإن بعضها يشبه بعضها، وآخرها لاحق بأولها، وكلها حائل مفارق. وعظم اسم الله أن تذكره إلا على حق، وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت، ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق، واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لعامة المسلمين، واحذر كل عمل يعمل به في السر ويستحى منه في العلانية، واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه، ولا تجعل عرضك غرضا لنبال القول، ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به، فكفى بذلك كذبا، ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به فكفى بذلك جهلا، واكظم الغيظ وتجاوز عند المقدرة، واحلم عند الغضب، واصفح مع الدولة تكن لك العاقبة، واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك، ولا تضيعن نعمة من نعم الله عندك، وليرى عليك أثر ما أنعم الله به عليك، واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله، فإنك ما تقدم من خير يبقى لك ذخره، وما تؤخره يكن لغيرك خيره، واحذر صحابة من يفيل رأيه وينكر عمله، فإن الصاحب معتبر بصاحبه، واسكن الأمصار العظام فإنها جماع المسلمين، واحذر منازل الغفلة والجفاء وقلة الأعوان على طاعة الله، واقصر رأيك على ما يعنيك، وإياك ومقاعد الأسواق فإنها محاضر الشيطان ومعاريض الفتن، وأكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه فإن ذلك من أبواب الشكر، ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به، وأطع الله في جميع أمورك، فإن طاعة الله فاضلة على ما سواها. كانت تلك مستمع الكريم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. استفتاءات، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 3:52 عند 4:10 أيام خالدة. حضارة الإسلام، تستمعون لها في الساعة 4:58 عند 5:09 هو مصباح الهدى. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 5:12 عند 5:32 تلاوة مختارة من آية ذكر الكريم، وفي الساعة 5:38 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:47. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 عند 6:28 معارج النور. أعلام الهدى، برنامج يأتيكم في الساعة 6:43 عند 7:00 نستمع للواحة الأدبية. صفحات من التاريخ تقرأ لحضراتكم في الساعة 7:05. شكرا لكم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نكمل أحكام الصدقة في الإسلام. وفقا لرأي سماحة السيد الإمام الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا لرأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ في برنامج استفتاءات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله، حفظ الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
سماحة الشيخ، لدينا فاصل، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا لجميع مستمعينا أينما كانوا معنا في هذه اللحظة. تعتبر الصدقة في الإسلام وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن، مما يظهر أهمية الصدقة في تعزيز الروابط الإنسانية. سمعت الشيخ، ما هي صفة الصدقة الجارية وهل هناك أمثلة عليها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
وآل محمد وعجل فرجهم. الصدقة الجارية بشكل عام هي ما يعمل بنية الصدقة ويكون دائم الاستخدام، فيكون ثوابه لمن أوقفه.
نعم.
يعني وقف شيء أو وضع شيء لاستخدام عام، ويكون هذا الشيء ماذا؟ ذا منفعة دائمة. كسقاية الماء، كمدرسة، كوقف مسجد، كوقف حسينية، كوقف مبرة خيرية أو مؤسسة خيرية للفقراء أو الأيتام أو ما شابه ذلك. الإنسان بعد وفاته عبادته تفيده، عمله الصالح يفيده، الصدقة الجارية أيضا تفيده، والولد الصالح أيضا يفيده. فلذلك الدين أكد على موضوع الصدقة الجارية: من يستطيع أن يشتري شيئا ويوقفه لوجه الله تعالى. فلذلك الصدقة الجارية هو كل عمل اقترن بالنية الصالحة والقربة لله تعالى، ويبقى ثوابه وأجره للمتوفي، كما ذكرنا منها المساجد والحسينيات ودور الأيتام ودور العجزة والأعمال الثقافية كالمكتبات والمعاهد وطباعة الكتب وما شاكل ذلك، والأعمال الخيرية كحفر الآبار وسقاية الماء، و كثيرة هي الأمثلة، وهذا من الأعمال الصالحة.
نعم، أحسنتم. هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه؟
لا، لا بد لها من أن تستأذنه وتأخذ إذنه. من دون إذن الزوج لا يجوز أن تتصدق،
حتى لو كان المال من مالها مثلا، من أعمالها
إن
مثلا؟
كان من مالها فهي حرة بمالها، بإمكانها أن تتصدق من مالها فقط.
نعم. سؤال: كيف يمكن أن نربي أو كيف يمكن للأطفال أن يتعلموا قيمة الصدقة منذ الصغر؟
بشكل عام ثقافة أعطاء الصدقة بالنسبة للأبناء والبنات يكون من خلال التمرين المعنوي والتمرين المادي أو التمرين العملي للأبناء.
نعم.
الأول هو غرس الفكر الإلهي، غرس النية الصالحة، غرس مفهوم مساعدة الآخرين في أذهان الناس. هذا يجعل عند الطفل ماذا؟ يجعل عنده تصور جيد اتجاه مساعدة الفقراء والآخرين. في ناس لا تزرع في عقول أبنائها وبناتها فقط أخذ المال من الناس،
نعم،
العمل وجمع المال، حتى أنهم يعتقدون أن ما جمعوه من مال إنما جمعوه بتعبهم وكدهم فقط، ليس هنالك اعتقاد بأن الله جل وعلا هو من وفقهم لهذا المال.
أحسنتم. أحسنتم فضيلة الشيخ. هناك سؤال لكن بعد الفاصل. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الأفاضل. قبل الفاصل كنا نتحدث حول، أو تحدث سماحة الشيخ حول كيف يمكن للأطفال أن يتعلموا قيمة الصدقة منذ الصغر. سماحة الشيخ، هل يمكن أن تربي الطفل على الصدقة، على أنها مثلا شفقة للآخرين؟
بشكل عام تعليم الأطفال مفهوم الصدقة لابد أن يكون تعليما كاملا.